ましょう。الكلام عندي دحين او عندكم انتم؟ قول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أولا هنيئا لكم أيها الأحبة في الله أنكم تقومون على ثغر الدعوة إلى الله عز وجل، تجاهدون في سبيل الله، تنافحون عن دين الله، تحافظون على مشروع الفضيلة في الأمة، وتجهضون مشاريع الرذيلة التي تريد أن تطمس هوية
أنكم تنفقون أوقاتكم وأعماركم وأموالكم وطاقاتكم وعقولكم وجاهكم في خدمة دين الله عز وجل، وغيركم ربما يستعمل هذا لأغراض دنيئة أو على الأقل أغراض قصيرة لا تأتي على الأمة بالنفع العام. الدعاة إلى الله أكرمهم الله، فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أي لا أحسن من ذلك. فأنتم في أفضل الأعمال، وخيرة هذه يعني وهذه الخيرية لهذه الأعمال مأخوذة من هدفها السامي النبيل، فإنكم تدعون الناس إلى الله، لا تدعونهم إلى أنفسكم ولا تدعونهم إلى شيء تريدونه منهم، قل لا أسألكم عليه أجرا، إنما تدعونهم إلى الله، والشيء يشرف بهدفه ومقصده، فإن كان مقصده ساميا نبيلا كان الشيء شريفا نبيلا وعكسه كذلك. وهذه الدعوة تمتاز أيضا أو تأخذ شرفها من جهة من جانب آخر، أنها اتباع للداعية الأول وهو صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان هناك شيء أفضل من الدعوة لوجه الله أنبياءه إليه. لو كان أي عمل من أعمال الدنيا هو الأفضل لوجههم الله سبحانه وتعالى إلى ذلك واختار لهم ذلك، لكن اختارهم أن يكونوا هداة مصلحين، أن يكونوا نذر خير للأمة، وأن يكونوا مبشرين لهذه الأمة بالخير وبالفلاح. فنحمد الله الذي قذف في قلوبنا حب هذا الطريق، وحبب إلينا لأواءه، واستعذبنا فيه الصعاب، وجعله علينا أشهى من الماء البارد للظمآن. هذا فضل الله عز وجل. ولكن من المعلوم أنكم معشر الدعاة لن تقوموا برسالتكم إلا إذا اجتمعت كلمتكم، ولن تقوموا بهذه المهمة إلا إذا اتحدت صفوفكم وقلوبكم وكنتم جسدا واحدا. فالجسد الواحد لا، أو الجدار أو السد لا يتخلله العدو، أما إذا كان مصدعا مشققا دخل من كل ثغر. ولذلك دعوة أهل السنة والجماعة دعوة ائتلاف، ودعوة تلاحم وتراص وتقارب في القلوب قبل الأعناق، قبل أن نتعانق برقابنا وأعناقنا تتعانق قلوبنا وتتعانق مودتنا ومحبتنا. عندما نكون كذلك لا شك أن الله يجري على أيدينا الخير الكثير. وكلما اختلف الدعاة أدى ذلك إلى تدهور الدعوة وإلى هدم ما يبنونه وتبطيء النصر وبعثرة الجهود والثمرات، لا سيما دعاة السنة الذين هم ينتمون إلى نهج واحد وأصل واحد ومعين واحد منه يرتشفون جميعا ومنه ينهلون ومنه يشربون. فعندما تجد أخوين على منهج السلف كل منهما يدبر من الآخر، سل هذا ما هي الكتب التي تدرس فيها وسل ذاك، تجد كتب واحدة. سل هذا عن الصحابة وعن الأئمة الأربعة وعن الأحمدين بن حنبل وابن تيمية وعن محمد بن عبد الوهاب وعن البخاري ومسلم وسفيانين والحمدين إلى غير ذلك، وسل ذاك تجدهما يقران بالفضل والمكان لهم. فعلامة التدابر، علامة التنافر، علامة التباعد. وهذا يجرني إلى أمر مهم جدا وفي الحديث عنه، أن من أعظم الأسباب لإتلاف الدعاء هو معرفة رتب المسائل الشرعية، معرفة رتب المسائل الشرعية. فإذا عرفنا رتبة المسألة وأن هذه المسألة من المسائل المجمع عليها أو من المسائل المختلف والمتنازع فيها، أو أن هذه المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة العلم بها، أو هذه من المسائل الخفية المشتبهة التي تلتبس على العالم فضلا عن من دونه، هذه المسألة من المسائل المحدثة وهذه المسألة من المسائل العتيقة الشهيرة في الدين. معرفة رتب المسائل ومعرفة كيفية التعامل على ضوء هذه الرتب الشرعية سبب كبير من أسباب ائتلاف الكلمة. أضرب مثالا بما يجري عندنا في اليمن. كان كثير من السلفيين مختلفين متدابرين، وترى هذا إيش عند ذاك، قال هذا يقول كذا وهذا يعني فيه كذا وهذا فيه كذا. تذهب إلى الآخر فتجده مرة مثلا ينكر صحة هذا القول بكامله، أو يقر ببعضه دون بعض، أو يذكر سببا جعله يقول بهذه الجزئية في وقت ما في ظرف ما لحدث ما إلى غير ذلك. فعندما يتقابل الدعاة ويتقابل العاملون في الساحة مع بعضهم وتتقابل وجوههم تنهار كثير من الجبال الأشباح التي في الوسط التي لا أستطيع أن أراك من ورائها ولا تراني من ورائها، فيؤدي هذا إلى أني أعرف عنك خلاف ما أنت عليه وكذلك أنت، وربما أسأل عنك فأفتي بما بلغني وأن تسأل عني يبلغ كلامي فتفتي بما بلغك فيا، وهكذا يتدابر الناس ويتنافرون وتضيع الدعوة. هل تقوم للدعوة قائمة ويقوم لها قوام إذا كان الدعاة متدابرين فيما بينهم؟ الجواب لا. وإننا في عالم اليوم يجتمع على خيوط وهي كخيوط العنكبوت، ولا أحب أن أقول أوهى من خيوط العنكبوت، لأن الله لما ذكر خيط العنكبوت جعله أوهن البيوت، فما تأدبا مع القرآن لا نقول أوهى من خيط العنكبوت، لأن الله جعل بيت العنكبوت أوهن البيوت بصيغة أفعل، مما يدل على أنه لا أوهن من ذلك، فتأدبا مع القرآن نقول واهي كخيط العنكبوت. فهذه المسائل التي تؤدي إلى اختلافي واختلافك وافتراقي وافتراقك ومن ثم وقوعي فيك ووقوعك فيا، هذا لا شك أن الدعوة لا يمكن أن تقوم لها قائمة وهي على هذا الحال. في أوروبا اجتمعوا على اختلاف دياناتهم وعلى اختلاف قومياتهم وعلى اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف ثقافاتهم، اجتمعوا وشكلوا قوة. نحن أهل الاعتصام، نحن أهل القوة، ونحن أهل الاجتماع والائتلاف، ولذلك سمينا بالسنة والجماعة، ما سمينا بالسنة فقط ولا بالجماعة فقط، سنة وجماعة. فنحن أولى بأن نحسن كيف نتفق لا أن نحسن كيف نختلف، نحن أولى بهذا الشيء. مصر فيها خير عظيم، فيها دعاة، فيها طلاب علم، فيها محبون للخير، فيها شعب فيه رقة، شعب يتجاوب مع الخير ومع الدين. لو خير بين أمرين أحدهما يحبه الله وأحدهما يكرهه الله، وخلي بينه وبين اختياره الصحيح لاختار طريق الله. نحن الحمد لله وأنتم في هذه البلاد، وقد رأيت الحمد لله الخير الكثير من ثمرة جهودكم وجهود أمثالكم في الدعوة. حري أن تحافظوا على هذه الجهود، وحري أن تبذلوا كل الجهد لتبقى لكم هذه الجهود تثمر، فلا تختلفوا فتضيعوا هذه الجهود، ولا تختلفوا فتضيعوا الفرص. رب فرصة تضيع ما يتأتى للناس استدراكها. يذكرون أن محمد علي جمع فقهاء مصر في زمانه، فقهاء المذاهب، وقال لهم نريد أن تضعوا دستورا للبلاد مكونا من جميع المذاهب، الشافعي والحنفي والمالكي والعنبلي، المهم المذاهب الموجودة في البلد. فاختلف الفقهاء فيما بينهم، كل واحد يريد أن مذهبه هو الذي يحكم. فماذا كانت نهاية؟ تعال أستاذ أيمن، تعال هنا أستاذ أيمن. لا نجلس على أو قائم، تفضل هنا، حياكم الله. تعال أستاذ أيمن هنا، أهل المنصورة يوسعون لأهل كفر عوض. لا تفضل هنا، لا تعال تفضل أستاذ أيمن هنا والإخوان، تفضلوا. نعم، حياكم الله وبركاته. الأستاذ أيمن أحمد شامخ يعني صديق عزيز علينا، ووالده أستاذي في أشياء كثيرة رحمة الله عليه، الله يبارك فيكم جميعا. والأخ ربما أنا يعني أنا يمكن الناس لابد تذكرنا أننا 32 سنة ما عاد عرفته. ايه ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظك، حياكم الله. لأن الحقيقة جئت إلى القرية ما عاد عرفته أحدا فيها إلا أن يعرفوني، الله المستعان، الله يبارك فيك، شكر الله لكم. نعم، رحمة الله عليه، الله يبارك فيكم جميعا، الله يرحم رحمة واسعة، تغمدوا بواسع رحمته واصلح ذريته، امين، وإينا والجميع.
حضرتك لما يمكن شامخ من اولها كنا شامخ في بدايه الامر.
استاذي انا استاذ احمد شامخ استاذنا، وهو له شان كبير حتى في غير الاستاذيه، اشياء كبيره تعلمناها منه غير المدرسه، الله يبارك فيكم، امين وياكم. اقول لما جمع الفقهاء قال لهم نريد ان تضعوا دستورا للبلاد، فكان اصحاب كل مذهب يريدون أن يغلبوا مذهبهم على هذا الدستور على الآخر، ففي النهاية حنق عليهم جميعا وذهب وأتى بالقانون الفرنسي وجعل القوانين الوضعية الحاكمة في البلاد. هذا شؤم الاختلاف والافتراق. والحقيقة أن من طلب الشيء كله ضيع الشيء كله. لا بد أن ترضى بالبعض وتصبر حتى تحصل البعض الآخر. تفضل. لابد أن ترضى بتحصيل البعض وتصبر على البعض الآخر حتى يأتي الله به. ولأننا نعيش بدعوتنا في مجتمع، ما نعيش في خيال، ما نعيش في صحراء. أنا أفرق بين المثالية الذهنية، إنسان في ذهنه يتصور شيئا مثاليا، وبين المثالية في الواقع. المثالية في الواقع تختلف، لا يمكن أن كل ما في ذهنك تطبقه في الواقع، ولو أمكن ذلك فما يعني هذا فضل الله، لكن إذا لم يمكن لابد أن يكون هناك في يعني في وقت من الأوقات أن ترضى بتحقيق البعض دون البعض. أنا أصور هذا بصورة يعني رجل يريد أن يبني عمارة، فجاء إلى مهندس فقال أنا أريد أن تبني عمارة، فأتى باللوحات وبالمسطرة وبالقلم، ما أدري يمكن بعض المهندسين يجد في نفسه، لكن أنا أتكلم عن مهندس معين يعني مش كل المهندسين. فقام صور وكتب وفعل ورسم وكذا وقال اتفضل هذا الرسم، يعني تصور أفضل عمارة أو فيلا مثلا وصنعها له في مخطط، فجاء الرجل ينفذ هذا المخطط على الواقع، فإذا به قد استوعب أراضي الجيران دخلها معه. جاء العمال يحفرون ويشتغلون، قام كل واحد عند أرضه. وين أنت رايح؟ إيش بتسوي؟ قال أنا معي مخطط أريد أن أنفذه. في حق من تنفذ؟ حق من أنت تنفذ هذا المخطط؟ نفذ مخططك على أرضيتك. لا بد أنه سيعيد التخطيط مرة أخرى وينظر إلى أهم ما هو يريد من مرافق هذه العمارة ويجعله في المخطط الجديد. هذا هو الواقع أم غير ذلك؟ ولا أقول أنا مع مخطط ولا يمكن أن أتركه إلا أن أنفذه كله، لا يمكن. فهكذا الدعاء، نحن في فرق بين المتاحات وبين الطموحات. نحن نطمح في أشياء كثيرة، طموحاتنا لا سقف لها، طموحاتنا في أن نقيم الحق بجميع صوره، لكن هل يتاح لنا أن نفعل كل هذا؟ ما يتاح لنا. أنت مجرد رب أسرة، ترى بعض أولادك لا ينصع لك في أشياء، وترى أن المصلحة في هذا الولد حتى لا يضيع ويكثر فساده، أنت تنازل في بعض الأشياء معه وتعامله بمعاملة خاصة، وأنت رب أسرة، أبناء يعني لك 5 أبناء أو دون ذلك، فكيف بمن يعيش بدعوته في مجتمع طويل كبير عريق؟ فلا بد أن يكون مراعيا يعني شرائح المجتمع وأطياف المجتمع وكيف يتعامل معها. فلهذا خطاب ولذاك خطاب، ولهذا أسلوب هذا يفهمه ولذاك أسلوب ذاك لا يفهمه، إلى غير ذلك. أضرب مثالا الشيخ محمد بن سالم البيحاني رحمه الله، هذا عالم من علماء اليمن، محمد بن سالم البيحاني. أضرب لكم يعني كيف الخطاب يتنوع من شخص إلى آخر. كان في عدن، وكان في ذلك الوقت عدن تحكمها الشيوعية، وكان يدرس في المعهد الديني هناك، فكان يدرس في أبواب الفقه، فجاء عند الكلام حول نجاسة الكلب، فقال الكلب يعني له يعني أن نجاسته مغلظة، ولا يطهر الإناء الذي ولغ فيه إلا بأن يعني يغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، المهم إلى غير ذلك. كان في أستاذ مصري موجودا في المجلس، من الأساتذة يعني الذين ليس لهم عمق دعوي ومتأثر ببعض الثقافات العامة، فتعجب من هذا الفقه، كيف يعني الكلب نجاسته مغلظة بهذه الصورة؟ فقال له يا شيخ، الكلب يعني الحيوان الوفي، الحيوان الذي له صفات كذا مع صاحبه، كيف يكون بهذا الحد من النجاسة والغلظة في النجاسة؟ فقال البيحاني هنا الشاهد يعني حول استعمال الخطاب بما يليق بكل شخص حتى توصل إليه المعلومة ما لم تقع في محرم. فقال البيحاني أنا لو قلت له هذا حديث رسول الله، أنا أشرح له حديث رسول الله وعارف أن أنا بشرح له الحديث، إيش يعني أجيب عليه بعد ما أنا هو معترض الآن على كيف الرسول يجعل هذه النجاسة مغلظة والكلب في نظر حيوان وفي، وأنه يعني إذا يمشي مع صاحبه في الأزمات إلى غير ذلك، يعني ينبغي أن تكون ألا يكون نجسا أصلا على قول هذا، وإن كان نجسا فتكون نجاسة عادية. قال فيعني ماذا يصلح لهم الجواب؟ فما بقي إلا أن أفتيته بفتوى أخرى، قلت له لأنكم في مصر إذا زعلتم على رجل قلت له يا ابن الكلب. أنتم في مصر إلى زعلتوا على واحد قلت له اسكت يا ابن الكلب، فلولا أن الكلب عندكم موضع يعني ازدراء واحتقار وسب ليش تنسبه إليه؟ قال والله يا شيخ هذه فتوى اجتماعية عظيمة. هذه فتوى اجتماعية عظيمة جدا، يعني أقنعته، هو اقتنع، ما اقتنعش بالحديث في الصحيحين، اقتنع بهذا. فالمهم أنت الداعية همك كيف تخاطب الناس بما ينفعهم، همك كيف تصلح الناس، كيف تكون عونا للناس على طريق الخير، كيف تأخذ بأيديهم إلى الله، كيف تقرب لهم البعيد بمثال حي يعرفونه. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال للناس، يضرب الأعراب أمثلة بالإبل، لما جاء قال إن زوجتي أو زوجة أخي أتت بولد أسود، احنا ما احنا بسود, احنا فيها يعني تلويح بالزنا انها جاءت به من الخارج. قال لك ابل؟ قال نعم. قال ايش لونها؟ لون الابل. شوف ضرب له المثال بالابل لانه يعيش في محيط الابل ويعرفها الاعرابي, ما راح يكلمه في شيء اخر. فقال هي يعني حمر. قال يعني الا يكون فيها جمل اورق يعني ممكن ينزع يعني كده ويكون له لون ثاني؟ قال نعم. قال ليش يكون وهي كلها حمر ليش يكون اسود بعير اسود؟ قال لعله نزعت عرق. قالوا هذه لعلها نزعت عرق بهذه الصوره. كان النبي عليه الصلاه والسلام يراعي كيف ايصال الخطاب للناس. اما ان الانسان يا اخوان يكون مشغولا بشيء هذا الشيء يسيطر عليه دون مراعاه كيف يصلح الناس هذا غير صحيح. فنحن همنا بارك الله فيكم ايصال الخير الى الناس, تتنوع الاساليب ما لم تكن في محرم في ايصال الخير الى الناس وتبيين الخير لهم, ونكون يعني بهذا هداة مهتدين. احيانا الانسان تغلب عليه مساله من المسائل فيدخلها في كل شيء. لا, احيانا العامي يخاطب بخطاب ما يخاطب به طالب العلم, طالب العلم يخاطب بخطاب اخر, والعالم يخاطب باسلوب اخر, والخصم الذي هو متربص بك يخاطب باسلوب اخر. عندما ارى انسانا يسالني للتعنت ما حاجه ان انا اقول من يفعل كذا فقد كفر, واللي يفعل كذا اقول شوفها هذا هو اللي نقول عليه هذول اللي يكفروا هذول اللي يفعلوا هذول كذا. في فرق بين ان تحرر المساله مع العلماء وبين ان تتكلم فيها مع انسان خصم متربص. لكل واحد اسلوب يتعامل معه به. اما ان يكون شيئا واحدا يسيطر على الذهن فلا. ولذلك يذكر بعض الدعاة ان رجلا ان طالبا في مدرسه اختبر في ماده التعبير ورسب. رسب في ماده التعبير, فالاساتذه لاموا الاستاذ الذي يدرس التعبير. قالوا كيف ترسب هذا الطالب؟ والتعبير هذا ما احد يرسب فيه. لان التعبير هو عباره هذا عندي ولا عند من؟ التعبير هذا مجرد كلام اي على الاقل يجيب درجه النجاح. قال ابدا, هذا الطالب نوعيه عجيبه. هذا الطالب معلق قلبه بالجمال بالابل. كل موضوع اطلب منه ان يكتب فيه فيروح يكتب عن الابل. قال له كيف؟ قال انا تكلمت معه مره فقلت له يعني لو تكلمت مثلا عن الربيع, موضوع عن الربيع وما في الربيع من يعني خضره ومن مناظر ومن الى غير ذلك واجواء, فراح كتب شو عن الربيع وبعد ذلك الابل فيها وفيها 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 وكذا وكذا. قالوا له يا استاذ يمكن موضوع الربيع هذا يناسب الابل وفيه يعني فيه نوع تناسب, هل كلمته في موضوع اخر؟ قال نعم. قلت مره اكتب له عن جهاز الكمبيوتر وفوائد الكمبيوتر. فقال ان كمبيوتر يعني جهاز حديث عملوا فيه كذا كذا, لكن لو نظرنا ما اودع الله الابل من اسرار ومن اشياء ومن كذا ومن كذا ومن كذا, وقام يشرح في الابل بان فيها اشياء واسرار اشياء لا توجد في الكمبيوتر. قالوا شيء غير كده يا استاذ؟ قال مره قلت له تكلم عن نهضه دوله اليابان الصناعيه, الشغل هذا بالابل. فراح يتكلم عن نهضه دوله اليابان الصناعيه ولكن الصحراء وما فيها من كذا كذا لا يسلكها الا الابل وكذا وكذا, وراح للابل ثاني. قال فاضطريت ان انا يعني اضطريت ان انا ارسبه في الماده ما يتكلم في الموضوع الذي اريده. قال الاستاذ والعجب في هذا انه شكاني الى وزير التعليم وكتب في شكواه لوزير التعليم ان هذا الاستاذ يتحداني وارسبني وانا صابر عليه اصبر من الابل. وراح يتكلم عن الابل من جديد في شكواه. فتصور الانسان لما يكون مولعا بشيء خلاص يسيطر على ذهنه في كل شيء, وعلى طريقه خطاب تسيطر على ذهنه. المطلوب ان الانسان يتحدث مع كل فصيل بما يليق به وبما ينفعه. ها برضو فصيل هكذا رجعنا الليفل قدو. صلى الله يبارك في الجميع وينفع بكم وتقبل منا ومنكم. حقيقة الحديث ذو شجون, وخاصة عندما أجلس مع أهلي وقومي ويعني الناس الذين هم كما يقال بلدياتي يكون أكثر وأكثر, لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. فلعل نجد فرصا أخرى إن شاء الله نطول فيها النفس ونلامس فيها الواقع أكثر. أنا لازلت أضلل أنا زلت أضع ظلة هكذا، بعد ذلك الغمام يمطر، وإذا مطر لامس الواقع وأنبت إن شاء الله عز وجل. إيش يا شيخ صبحي؟ الله منتظر المطر. أول شيء عش في ظل، أولا عش في ظل بعيدا عن حر الشمس، ثم يأتي الله بالمطر إن شاء الله. بارك الله في الجميع. الله يبارك فيك.